الثاني لقراءة تقرير العصر، وقلنا أنه بوب كلامه على فصلين، الفصل الأول قال فيما تقتضيه القاعدة الأولية، والفصل الثاني فيما تقتضيه الرواية. وهو طبعا نحن نستدل مثل الفصلين على ضمان الخطاب قيمة الأولى. فبدأ الكلام بالفصل الأول وهو ما تقتضيه القواعد، وقال سنذكر محاولات لتخريج ضمان نقصان قيمة السوقية للنقود الحاصل من التضخم، وذكر 12 محاولة، وعلقنا على منهجه لم نضعه التفاصيل. قلنا أن هذه المحاولات لا تندرج تحت عنوان واحد، حينما تنطلع عليها بعضها نعم يصلح أن يكون دليلا على ضمان، وبعضها يصبح مثلا مو دليلا، إشكالا على ما قيل من ضمان العملات بالمثل، فيصلح إشكالا على أن العملات ضمنا بالمثل، بعضها يصلح وجها للاستدلال على القول بالتفصيل، بعضها يصلح وجها للاستدلال على القول بحق الفسخ لمن خفضت عليه العملة. فإذا جمعها كلها تحت إطار واحد لم يكن دقيقا، وهذا كله سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. وهي الملاحظة الأولى للكلام. الملاحظة الثانية قلنا أنه كان عليه أن لا يطلق الكلام ويقول محاولات لتخريج القول بالضمان، المسألة فيها عناصر عديدة مؤثرة عليها، فلا بد أن نفصل الكلام لحاول هذه العناصر، وسيظهر من كلامه لا مظله أنه كلما سيصطدم مع حقبة سيفصل الكلام لحاولها، ثم يستمر بالكلام يصطدم مع عقبة سيفصل الكلام بها، ثم يصطدم، وهكذا ستكثر التفاصيل عليه. فكان عليه إذن أن من البداية يلاحظ العوامل المؤثرة على البحث ويقسم كلامه بلحاظها. كذلك إذن محاولاته 12 ستتوزع على مجموع كلامنا، بعضها تقدم من الأرض في مقدمات البحث، قلنا على الأوراق النقدية للمثليات وتضمن بالمثل، ذكرنا بعض الاشتراك وهي عبارة عن محاولات ذكرها. المهم أننا سنذكر هنا إذن المحاولات التي يمكن أن يستدل بها على القول بالضمان، ونستمر بنفس التسلسل اللي بدأنا باختبار كلها في مجموعها. وجود الاستدلال على الضمان أربعة تقدمت للشيخ ناصر مكان الشراد، فإذن الوجوه التي سنأخذها من فسيد الهاشمي نجعلها بنفس التسلسل للوجوه السابقة. فالوجه الخامس إذن وهي المحاولة الأولى في كلامه لا مظل، لكن نحن نحافظ على نفس التسلسل. قال المحاولة الأولى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا. اللي عنده مجلة فقه البيت يرجع له العدد الثاني هذا البحث، واللي عنده كتابة قراءات فقهية معاصرة موجود أيضا البحث في الجزء الثاني، أي مصدر موجود ترجعون في نفس النصوص. فمن المحاولة الأولى قال إن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف ومقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، وأما مع كونه فاحشا خطيرا أو كونه كثير الاتفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عنده ويراه مضمونا، ويكون حاله حالما إذا سقط المثل عن القيمة والمالية رأسا من حيث ضمان قيمته عندئذ للمضمون له. يقول نعم العقلاء معكم يضمنون المثل بالمثل ولا يلاحظون انخفاض القيمة كما تقول أنت أيها القائل بعدم الضمان، لكن هذا وين؟ هذا حينما يكون التضخم مقدار بسيط، أما إذا كان التضخم كبيرا وفاحشا ويحصل باستمرار قال هذا لا يتسامح معه العقلاء ويأخذون بنظر الاعتبار ويضمنونه. هذا إذن ملخص الوجه الذي ذكر. وإن شئت قل إن ضمان المثل عند العقلاء في المال المثلي إنما يكون لأجل المضمون له، ومزيد حفظ حقه في الخصوصية الجنسية والمثلية لماله زائدا على ماليته، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مالية ماله بحيث يخسر مقدارا من ماله بالنتيجة. فإذا كان التفاوت فاحشا أو كان كثيرا ما يقع ذلك، فالعقلاء والعرف لا يكتفون في مثل ذلك لدفع المثل الأقل قيمة مما أخذه منه. يعني هذا بتعبير آخر يقول أنه لماذا حكم العقلاء بأن المثل يغنم بالمثل؟ لأنهم وجدوا أن المثل هو أقرب شيء للاحتفاظ بمالية المال المضمون الأصل. يعني فإذا كان الضمان بالمثل يفقده هذه المالية، فلا يقول العقلاء إذن بضمانه بالمثل حينئذ، لأن لحاظ العقلاء بالدرجة الأساسية إلا لمالية المال، وإنما حكموا بأن المثل يضمن بمثله لأنه أحفظ شيء لمالية المال. يعني فلا يكون هذا الحكم العقلاء اللي أريد منه حفظ مالية المال سببا في نقصان مالية المال، فما يحكمون حينئذ بالمثل، لأنه ما راح يحصل الشيء الأصلي اللي هم أصلا طلبوه. هاي أيضا صياغة أخرى، يعني يقول وإن شئت فقلت. هاي أيضا المحاولة الأولى ذكرها، وتوجد طبعا يدين في شيء ما يعني في كلام الشيخ ناصر مكارم شرازي، لكن نحن عجلنا ذكرها إلى هنا باعتبار ذكر هذا التفصيل. وأيضا للإشارة أيضا أنه جملة من البحوث التي تناولها السيد الهاشمي في مجلة كتاب البيت وطبعت في قراءة شخصية معاصرة، كان قد تناولها علم معاصر آخر وهو الشيخ حسن جرير في كتابه بحوث في الفقه المعاصر، وهو يبدو كان مشاركا كممثلا للجمهورية الإسلامية وشيء آخر في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي بدأ اجتماعاته في جدة وأخذ ينعقد في عدد من دول الإسلامية لمناقشة المسائل التي تعرض للأمة الإسلامية في العصر الحاضر. فهذه المسألة المطروحة قبل هذا في ذلك الكتاب وفي مقررات سنتناول في فقرة إن شاء الله خاصة، وهذه المسألة في فقه العامة، وسنقرأ مقررات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فهذه إذن البحوث اللي نشرها خصوص في الجزء الأول والثاني من كتاب بحوث في الفقه المعاصر الشيخ حسن الجواهري، هي مشاركات له في تلك اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي. فجملة من المسائل هذه واحدة منها، هذا الجزء الثاني من والجزء الأول، الجزء الثاني يعني نتناولها مرتين في ذلك الكتاب. مثلا مسألة ذبح بالمكائن الحديثة، مثلا مسائل عدد من المسائل المبحوثة إذا في ذلك الكتاب. ومن هنا نحن ترون أحيانا نهتم بالمسائل المثارة بالفقه العامة، لأنه الالتفات لها من ناحية الموضوع كمسألة مثارة، حتى بغض النظر عن استدلال كيف يكون نحن نرجع إلى استدلالنا، لكن هذا التلاقح الفكري والعلمي بين المسائل المثارة عند جميع الفقهاء هذا شيء مفيد. إذن لأن أشير إلى هذا لأن نقول أن بعض الكلمات التي موجودة في ذلك المصدر نحن قد لا نتناولها من ذلك المصدر، وإنما نأخذ أفضل مصدر تناولها، يعني كان هذا الوجه موجود بشكل أو بآخر، موجود بشكل أو بآخر الشيخ حسن الجواهري، وكذلك أحيانا بعض الوجوه نناقشها، لكن نأخذها نحن من المصدر أكثر يعطيها عمقا حتى يكون النقاش أجدى. إذن أجاب دام ظله الشريف على هذا الوجه اللي قربناه لكم وشرحناه، أجاب بوجهين. الوجه الأول حاصله أن المعروف في الروايات وفي كلمات الفقهاء أن المضمون هو المال وليس المالية، والمال هنا بالنسبة للأوراق النقدية شيء مثلي، وقد اتفقوا على أن المثليات تضمن بأمثالها، فليس موضوع الضمان هو المالية حتى نراعي قضية صعودها وانخفاضها والعقلاء ماذا يقولون. المضمون هو المال موضوع الظلام. هذا الوجه قربنا نحن سابقا. الجواب الثاني الذي أجاب به لا نظله وهو أيضا لما قربناه سابقا، أن هذا الانخفاض في العملة إنما حصل في ملك المضمون له، فلا مسؤولية على الظالم، لأنه هذا لمجرد أن الحاجة هذا شيء مضمون، يعني خلينا نسميه ثمن أو أثمن أو حصل فيه شيء، فاستغلت ذمة المضمون له للظالم بالنفي من ذلك اليوم، من يوم الضمان. فإذا من يجي يوم الأداء يريد يؤدي وتقول انخفضت القيمة من يوم الضمان إلى يوم الأداء، هذا كله الانخفاض وقع في ملك المضمون له مو في ملك الظالم، لأن الظالم من يوم الضمان المضمون له ملك على الظالم المثل، فهذا المثل قد تغيرت قيمته بهاي الفترة، هذا كله حصل في ملك المضمون له لا في ملك الظالم. فإذا لماذا يظلم هذا الظالم هذا الانخفاض في القيمة؟ قربنا هذا الوجه نحو فيه درس سابق. فأجاب إذن سيد الهاشمي بهذا المن وجهين. الوجهان كما ترى يعني الملاحظة الأولى على هذين الوجهين أنهما يعني يصلحان دليلين مستقلين على عدم الظلام، ومو بس يعني هما جوابان على هذا الوجه. فلذلك نحن كما ترون عليكم السلام ورحمة الله، ونحن جعلناهما هذين التقريبين ضمن الوجوه التي استدل بها على عدم الظلام. لماذا يعني تحجيم دور هذين الوجهين وجعلهم جواب على هذه المحاولة؟ لا، هم يصلحان وجهين مستقلين للاستدلال على عدم الظلام. هاي ايضا الملاحظة الاولى، وهذا الذي قلناه نحن ذكرنا ستة او اكثر من وجوه حسب القواعد الاستدلال على عدم الضمان، وكان منهما هذا الوجه. الملاحظة الأولى، إذن هذان الوجهان يصلحان أن يخرج من هناك جواب ويصيران وجهين مستقلين على عدم الضمان. الملاحظة الثانية، أن كلا الوجهين قاصران عن استيعاب كل المشكلة المعروضة. الملاحظة الثانية، كلا الوجهين يعني يجيبان مقدارا من الإشكال ولا يستوعبان الإشكال. شلون نذكر الوجه ونشوف. الوجه الأول من الجواب ماذا قال؟ قال أن المضمون هو المال وليس المالية، وبما أن المال مثلي فيهمن بمثله، فإذا أنا أوراق النقدية من المثليات تهمن بمثله. وكذا قال. قد يقول مستشكل على هذا الجواب بأن الحكم لضمان المثل بمثله دليله ما هو؟ سيرة العقلاء. يعني اتفقنا في مقدمات البحث على أنه لم يرد نص في تحديد ما هو المثل وما هي صفات المثل، هي ليست من الحقائق الشرعية وإنما مثلا. فالعقلاء هم الذين حكموا بضمان المثل بمثله، ودليله كما قلنا الآن هو سيرة العقلاء، هم تحكموا بذلك. وسيرة العقلاء جليل لغوي يقتصر به على القدر المتيقن. فقد يقال أن التفاوت حينما يكون فاحشا هذا يكون خارجا عن القدر المتيقن، فلا يكون مشمولا بحكم العقلاء هذا. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره، أن الضمان يكون بما أنه مثلي بالمثليات، هذا يجيب عن جزء من الكلام، وهو داخل في القدر المتيقن ليحكم العقلاء بضمان المثل بمثله. أما الخارج عن المتيقن وهو كما لو كان التفاوت فاحشا أو كان مفاجئا، هذا مشكوك دخوله بضمان المثل بمثله، وحينئذ نأخذ من حكم العقلاء القدر المتيقن. فإذا هذا الجواب الذي ذكره أولا، قلنا أن كل الجواب القاصرة قاصرة عن استيعاب كل، هم صحيحان في نفسهم لكن قاصرة عن استيعاب كل المشكلة. إذ قد يقول المستشكل هكذا بالنسبة للوجه له. الوجه الثاني وهو قوله أن، وهذا على محصل قوله ترجعون مصدر وترون، الوجه الثاني قال أن هذا انخفاض قد وقع في ملك مضمون له، لأن هذا الانخفاض بأي فترة زمنية حصل من يوم الضمان إلى يوم الأداء. جيد، هو من يوم الضمان المضمون له ملك في ذمة الضامن هذا المثل، فهذا الانخفاض في القيمة وقع في ملك، هذا قررنا سبق، قلنا بدليل أن المضمون لا يستطيع أن يبرئ ذمة الضامن منه، يستطيع أن يبيع له هذا الذي في ذمته، يستطيع أن يعاوض غيره على هذا الذي بكل لا يصير، هذا معنى هو المالك في ذمة الضامن. فهذا الانخفاض شيء حصل في ذمة المضمون له لا في ذمة، يعني حصل في ملك المضمون له، فشأن واحد هذا الضامن. هذا أيضا قاصر عن استيعاب كل المشكلة، لأن هذا المن يشمل فقط المضمونات بالغرامات، يعني بالتلف والإتلاف، هذا لا يشمل المضمونات بالالتزامات العقدية، لأن المضمونات بالالتزامات العقدية المضمون له يملك في نهاية مدة الأجل. هذا الانخفاض له شيء يقع في ملك الضامن وليس في ملك المضمون لا، إنما هذا الجواب يفيد هاي النقطة. نعم، المضمون بالغرامات هذا صحيح أنه يملك في يوم الضمان، أخو أكو قسم آخر من الضمان وهو الضمان بالالتزامات العقدية المرهن، متى تستحق مضمون في نهاية الأجل الذي غرب، أو البيع بالآجل متى يستحق الثمن في نهاية الأجل، أو القرض متى يستحق في نهاية المدة. فإذا هذا مو من يوم العقد وإنما في نهايته. فإذا هذا الوجه الثاني أيضا بقصور عن استيعاب هذه المشكلة. فالوجهان إذا اللذان أجاب بهما لا مظل الشريف عليها هذه الملاحظات، أولا أنهما دليلان يصلحان، دليلان مستقلان، والشيء الثاني أنهما قاصران عن استيعاب جواب الإشكال بتمامه. لكن مع ذلك يمكن أن نضيف نحن إشكالات على هذا الوجه، يعني هذه المحاولة الأولى اللي هو الوجه الثاني كما ذكرنا، نستمر ببيان وجوه أخرى للرد عليه غير الوجهين اللي ذكرهما لا مظلة، ونلتزم بنفس التسلسل. فنقول الثالث أن هذا البيان لو تم فإنه لا يختص بباب النقود الاعتباري، وإنما تعلق حتى بالنقود الحقيقية، يعني الدينار والذهب الذهبي والدرهم الفضي اللي كانت سابقا، وقد علمنا انه كان يحصل فيها ايضا تفاوت فاحش وانخفاض فاحش في قيمتهم كما ذكرنا في مقدمات الله، ومع ذلك لم يرد نص على ضمان مثل ذلك الانخفاض الفاحش الذي كان يحصل. فاذا هذا دليل على عدم ضمانه، ولو كان الانخفاض الفاحش مضمونا فكان ضمن ايضا في تلك النقود مع انه لم يرد نص بضمانه. هذا الوجه الثالث انتمي استمرارا لما ذكره دام ضمن. الوجه الرابع ان هذا التقريب من الاستدلال باللازم غير الثابت نستطيع ان نسمي بتعبيرنا منا فلا يمكن الاعتماد عليه. الوجه التقريب هو بيانه شلون نقرب، نقول أن نتيجة هذا الوجه الذي ذكره المحاولة الأولى ما هي؟ أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل، هاي نتيجته، يعني مو هذا المدعى، المدعى والمطلوب ضمان انخفاض القيمة، فإذا المدعى والمطلوب هو لازم هذه النتيجة، أنت نتيجة محاولتك هاي تقول أن الأوراق النقدية ما تضمن بالمثل وإنما تضمن بالقيمة. ولازمه ضمان انخفاض القيمة. قد نجي نحن نسلم معك هذه المحاولة ونقول أن نتيجتها أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل، تمام، مؤدى هذه المحاولة، لكن هذا لا يلزم منه ضمان انخفاض القيمة، لأن حينما نقول أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل، وهذا أول كلام نجي احنا مختلفين بأي قيمة التي تضمن، قيمة يوم الضمان أم قيمة يوم التاريخ أم قيمة يوم الأداء أم أعلى القيم من هذه،
فإذا قد يجي المتعب لك أن يسلم أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة، لكن أقول قيمة يوم الضمان مو يوم الأداء، وبالتالي ما تكون شاملة لانخفاض القيمة اللي نريد أن نثبته. فإذا هذا الوجه ليس مطابقا للمطلوب والمدعى، لأن غايته إثبات أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة وليس بالمثل الجيد. وبعدك ما حلت المشكلة، أنت قال يا قيمة هذه التي يضمن بها. قد يأتي المدعي ويقول مستشكل أنه القيمة قيمة يوم الضمان، خلص يعني ما يدخل معها انخفاض، عليك أن تثبت أن الضمان لقيمة يوم الأداء مثلا أو قيمة أي يوم آخر حتى يمكن أن تراعى به انخفاض القيمة. فإذا هذا أيضا المحاولة يأتي عليها هذا الإشكال، وتأتي عليها إشكالات أخرى طبعا من الوجوه التي يعني الوجوه اللي قدمناها كاستدلال لعدم الضمان تصلح تقريبا، هي ردود على كل محاولات الانتقال بالضمان. مثلا نأخذ نستفسر على الثلاث إذا يعني دائما، مثلا أنه حينما تقول أن الضمان يكون على القيمة والقوة الشرائية، وذكرنا إحنا أن أمر يعجز عن فهمه وإدراك خبراء الاقتصاد، شلون يعني نبني معاملاتنا وضماناتنا عليه، ومعاملات معروفية لازم نبنيها على شيء يتفهمه العروف، شنو هي القوة الشرائية؟ وبلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذهب، بلحاظ الدولار، بلحاظ العملات الأخرى، بلحاظ ماذا؟ متفاوتة فيما بينها. إذا شلون نعرف؟ نحن شاهد جملة من النقوط اللي ذكرناها في بداية القول، وجملة من الأمور اللي استدلينا بها على عدم الضمان تصبح جميعا في إشكالات عامة نسميها. نحن هنا نذكر الإشكالات الخاصة على الوجه، وتبقى الإشكالات العامة واحدة. إذا هذا هو الوجه الثاني ضمن الاستدلال على عدم الضمان انتهى، واللي هي المحاولة الأولى في كلام السيد الهاشمي. الوجه الثالث وهي المحاولة الثانية في كلامه، قال دام ظلك دعوى أن العرف يتعامل مع الأموال المتخذة للتجارة والمبادلة معاملة قيمة، أي يلحظون فيها ماليتها وقيمتها السوقية لا خصوصياتها الجنسية، ومن هنا قيل بتعلق الخنس بها قبل بيعها لصدق الربح فيها بنفس ارتفاع قيمتها السوقية، فيكون الضمان لقيمتها أيضا ولو من جهة صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل، والنقود تكون كما للتجارة من حيث كونها متخذة للمبادلة محضا. يقول حاصل هذه الدعوة أن الأموال التجارية الملفوف فيها ماليته، فلذلك يجوب رأس السنة الخمسية لما يريد يتحاسب على الخمس يقيم الأشياء رغم ما باع، وزيادة القيمة فيها ما تحولت إلى مال بيد، وإنما القيمة السوقية الزايدة هي بعدها مالية تبيع ما تحولت إلى مال، ومع ذلك العرف يعتبرها ربحا ويحسب عليها خمس. فالملحوظ إذن في الأموال التجارية هي ماليتها، والعملات الورقية هذه المتداولة هي كالأموال التجارية، فإذا الملحوظ ماليتها والعرف يتعامل معها معاملة القيمة، فلا بد أن تضمن بقيمتها. هذا إذا المحاولة الثانية كما سمى. وأجاب دام ظنه بقوله على هذا الوجه، قال إن تعلق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف والعقلاء عن كونه مثليا، أي له المثل، بحيث إذا تلف أو ضمنه الغير اشتغلت ذمته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال الذي هو الميزان في ضمانه. وجاءه صحيح طبعا أنه سلمنا أن الأموال التجارية يتعلق بها يعني الأموال التجارية والتبادلية إلى آخر ما قالت دعلتنا، لا يخرجها عن كونها مالا يضمن بمثله. هذا نسلم بصحة الكلام، لكنه لا يغير من الحكم شيئا. هذا طبعا ما اجاب به، لكن نستطيع نحن ان نتقدم باجوبه اخرى اكثر من ذلك. الجواب الاول انه نحن نسلم ان العقلاء يلاحظون ماليه المال في معاملاته، يعني من يريد يبيع الكتاب مثلا هو يشوف هذا الكتاب يقدم ولدي 1000 دينار، 1000 شو تجيب له؟ تجيب له كيلو طماطم؟ ما تجيب له كيلو طماطم؟ هو محتاج كيلو طماطم، فاذا ما تجيب له 1000 دينار كيلو طماطم هو ما يبيع الكتاب. فهم يلاحظون ماليه المال صح العرض، لكنهم لا يبنون معاملاتهم عليها، يعني تكون هذه اللحاظ الماليه على نحو الداعي وليست دخيله في العقد وفي المعامله حتى تدخل في الضمان. حينما يقع العقد يقع على المال لا يقع على الماليه، لكن اللحاظ الماليه يكون من قبيل الداعي لإجراء، يريد يفترض هو يشتري قطعة أرض ويبيع شيء آخر، يبيع سيارة حتى يشتري قطعة أرض، هو من يدفع له كذا مبلغ بالسيارة وراح يلاحظ هاي المالية، المال اللي يدفع له كفي بذلك هو يلاحظ، لكن ما يبني العقد على مالية وإنما يبنى على المبلغ اللي سمي بالعقد وجرى عليه. فهاي ملاحظة المالية إذن هي من قبيل الداعي لإجراء المعاملة وليس لها دخل في العقد حتى تدخل في الضمان. هاي ايضا الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه ان العقلاء اردنا نتقدم خطوه له حتى نفرق بين مثال الخمس الذي ذكره هو الضمان الذي نحن فيه. الان الخطوه الاولى والجواب الاول اللي اضفناه انه لحاظ ماليه لا دخل له في العقد والضمانات تبع لما جرى عليه العقد وبني عليه. الملاحظه الثانيه او الوجه الثاني من الرد على ان قياس الخمس على الضمان قياس مع الفرض، لان في الخمس وعد اكثر من الخمس، اجيب لك مثلا اجيب لك الضرائب الحكوميه، هاي تبنى على الماليه مو على المال، يعني موضوعها الماليه. مخمن الضرائب اللي يخمن يقدر عنده بيت يسوى هالقد وعنده عقار يسوى هالقد وعنده سياره تسوى هالقد، فموضوعه هي الماليه، كذلك الخمس. الخمس موضوعه في الماليه، لذلك نقول له تحت بالزياده السوقيه حتى لو لم تبعها ما دام هي متخذه للتجاره، لان الماليه هي موضوع الخمس وليس المال. أما في باب الضمان فموضوعه المال وليس المالية، فالخمس ليس من باب واحد مع الضمان حتى يضرب هذا المثال. الخمس والضرائب الحكومية وبعض الضرائب هي تبنى على المالية، يعني موضوعها المالية، أما الضمان فموضوعه المال. هذا الملاحظة الثانية التي أضفناها على هذه أنه ملخصها يعني قياسا مع الفارق بين الخمس والضمان، لأن موضوعهما مختلف. موضوع الضمان هو المال وموضوع الخمس هي المالية، فلذلك هذا كلامك صحيح بهذه الدعوة، لكن على من؟ على الخمس والضرائب الحكومية وامثال اللي موضوعها المالية، ولا تصح هذه الدعوة على الضمان الذي موضوعه المال. الملاحظة الأخرى أيضا أن قياس الأموال التجارية على العملات ليس دقيقا، لما ذكرناه في النقود العامة على القول بالضمان. قلنا أن العرف يرى أن العملة ثابتة والأمور الأخرى هي التي تصعد وتنزل، فيقول مثلا صعد الذهب نزل الذهب، صعد الدولار نزل الدولار، لا يقول صعد الدينار نزل الدينار، لأنه هو يرى الدينار هو أساس تقييم الأشياء. قد يجري على الألزم صعد الدينار لزم الدينار، لكن هذا من باب كونه لازما، يعني إذا صعد الدولار يعني نزل الدينار من كونه لازما، وإلا هو كفهم عرفي يرى الدينار يعني عملته ثابتة والأمور الأخرى هي التي تصعد أو تنزل، كما عشنا من سوء الأيام كان تذهب بالسوق يقول صعد الدولار نزل الدولار، صعد الذهب نزل الذهب، الأمر يراها ثابتة. فإذا يقيس العملة على الأموال التجارية هذا ليس دقيقا، لأن العرف يرى العملة ثابتة ويقيس بها الأشياء هي من فوائد العملة. هي تقييم الأشياء. العملات وضعت سلما، أولا تقييم الأشياء، ثانيا لإجراء المبادلات كونها أسفل من الوسائل الأخرى للتبادل، فهو هو يحكي تقييم الأشياء. الملاحظة الرابعة أيضا يأتي ما ذكرنا على الوجه السابق من أن هذا استدلال باللازم اللي هو لم نتفق عليه، لأن نتيجة هذه الدعوة ما هي؟ أن الأوراق النقدية لازم تضمن بالقيمة مو بالنسبة. جيد، هذا نفس الطريق، واتفقنا على أن الأوراق النقدية تضمن بالقيمة مو بالنسبة، هذا مو كل الطريق، عليك أن تكمل النص الآخر، لأننا ما زلنا مختلفين أي قيمة التي تضمن، قيمة يوم الضمان، قيمة يوم الأداء، غير هذه القيم. فإذا هذا جواب لا نصف الطريق وليس الطريق كاملا. هذا إذا الوجه الثالث وهي المحاولة الثانية في كلامي. الوجه السابع وهي المحاولة الخامسة في كلامي، إذا الثالثة والرابعة ذكرناهما كإشكالات على ضمان الأوراق النقدية بالمثل. فالوجه السابع وهي المحاولة الخامسة في كلامه قال: إن النقد الحقيقي كالدرهم والدينار مال مثلي، فيكون ضمانه مثليا أيضا، وأما النقد الاعتباري فهو ليس إلا مجرد سند عما اعتبرته الجهة المصدرة له وتعهدت به من القيمة المعادلة والرصيد المحفوظ بأدائه عند تلك الجهة، والذي يكون من الذهب عادة، فيكون المضمون معادله من الذهب، فلا بد وأن يدفع الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب أو ما يعادله من ذلك النقد، فيكون التضخم ونقصان قيمة النقد مضمونا بهذا الاعتبار. قال هذه الأوراق النقدية التي نتعاطاها ولا قيمة لها في نفسها، وإنما قيمتها من الغطاء الذهبي الموجود بالبنوك المركزية للدول المصدرة لهذه العملة، أليس كذلك؟ فإحنا من نتعاطى بهذه الأوراق إنما نتعاطى حقيقة لذلك الذهب المودع في البنوك المركزية. فالضمان إذن ليس لهذه الورق، والذي تشتغل به الذمة ليس هذه الورق، وإنما غطاءها الموجود في البنك المركزي، وعليه فإذا انخفضت في العملة هذه الأوراق النقدية، إحنا عندما اشتغلت الذمة بذلك الغطاء الغالي، فإن قيمة الذهب يعني يوم الآخر أتمنت 100 دينار، بعت لك الكتاب ب 100 دينار، كانت غطاءها 5 غرامات من الذهب، الآن تعطيني 100 دينار قيمة غرام واحد ما يصير. أنا بعت لكم ليش 5 غرامات من الذهب اللي كانت تسوى 100 دينار؟ هذا إذن المحاولة الخامسة في كلامه، وهو الوجه السابع بحسب ترتيبنا. وطبعا هذا تأتي عليه عدة ردود. الرد الأول أنه لم يعد معمولا، مقدمات البحث كانت إحدى المقدمات عن تاريخ النقد وكيف تطور، فلم يعد بعد النقد الورقي مرتبطا، حتى الدولار اللي وكان آخر العملات ارتباطا بالذهب أيضا قبل 40 عاما انفتح عن الذهب. هذا الكلام إنما يكون صحيحا حينما كان لا يصدر دينار أو دولار أو أي عملة إلا بوجود أجزائها غطاء من الذهب، أما الآن انسكت العملات عن الذهب وأصبحت قيمتها اعتبارية محضة من قبل الدولة المصدرة، وليست قيمتها مكتسبة من الغطاء الذهبي الموجود هنا. فإذا هذا لا أساس له من الصحة هذا الوجه، ويتحدث عن نظام نقدي كان معمولا به قبل. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه قول رجعنا بك إلى ذلك النظام النقدي حينما كان الدينار له غطاء ذهبي بمقداره، وحينئذ لا يتصور التضخم أصلا، لأنه كل دينار مقابل بمقدار الذهب، فالدينار قيمته بلحاظ الذهب ستكون ثابتة على ذلك النظام، ولا يتصور حينئذ انخفاض العملة بهذا الشكل الذي نراه. يعني الآن ما يصير دينار إلا مقابل ذهب، فلذلك يبقى سعر العملة ثابتا بلحاظ الذهب، يعني راح يصير من أساس الموضوع منتج. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن الذهب نفسه هو أيضا يتحرر لانخفاض العملة، كان ما حلت المشكلة، يمكن ذكرنا حين قسنا حالة نحن في العراق الآن حصار كان هذا حسب كل مرة تقيس بعض الأمور الواقع خارجا حتى نطبق البحث. حصار كان قبل 10 سنوات قيمته 500 غرام من الذهب، واليوم قيمته 5000 غرام من الذهب. حصار كنت راجعون أنتم مذكراتكم وشوفون، فالعقار ارتفع سعره 10 أضعاف مقارنة بالذهب بعد أن كان العقار يصل كيلو من الذهب 500 غرام، والآن العقار يسوى 5 كيلوات من الذهب، لأن الذهب نفسه الآن تعرض إلى انخفاض. ما هو القياس إذن في هذا الانخفاض؟ إذا نفس الذهب اللي جعلته المعيار هو نفسه لهذا العقار أيضا تعرض إلى هذا الهبوط، فإذن ما حلت المشكلة يعني، لأن حتى في الذهب هذه مشكلة موجودة. هاي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة أنه يلزم على هذه الدعوة أنه إذا ارتفعت قيمة العملة أن نسدد أقل من المبلغ المعين. يعني أنت اشتريت الكتاب ب100 دينار تقول وكانت تسوى 5 غرامات من الذهب، يعني نفترض 100 دينار ارتفعت قيمة العملة صارت تسوى 10 غرامات من الذهب، فهل علي أن أجلك 50 دينار فقط نفس المبلغ لأن أعطيك ما يعادل 5 غرامات الذهب مالتك اللي وقع تقبل بهذه النتيجة؟ طبعا لا يقول الله بهذه النتيجة، فإذا هذا مقبول عليك. ملخص هذا الرابع إذن أنه يلزم على هذا أداء أقل من المبلغ المعين إلى صعدت قيمة العملة، وهو كما ترى يقولون بلغتهم. فإذن هذا الوجه السابع أيضا تأتي عليه هذه الإشكالات. الثامن بحسب تسلسلنا وهي المحاولة السادسة في كلامه دام ظله، قال إن النقد وإن كان مالا مستقلا بل ومثليا أيضا أي ضمانه بالمثل، إلا أن حقيقة نقدية حيث إنها تتمثل في القوة الشرائية والقيمة التبادلية، فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائية، لأن النقد ليس إلا عبارة عن القوة الشرائية المتجسدة في الخارج، فيكون المضمون مماثل تلك القيمة والقوة الشرائية لا محالة. يقول هذه يعني سلمنا معكم أن الأوراق النقدية تضمن بالمثل صح، لكن يا مثل مو مثل ما المبلغ المسمى المكتوب عليه 100 دينار أو 1 دينار، وإنما نقصد بالمثل القوة الشرائية لهذه القيمة، هذا هو المثل الذي يجب أن يضمن، لأن هي في حقيقة العملة، العملة هي في ذاتها ولا قيمة لها، وإنما تعبر عن قوة شرائية معينة. فمن يصير اتفاق على عملة إنما الاتفاق هو في الحقيقة على تلك القوة الشرائية للعملة، يعني هي حقيقة النقد هذا الاعتبار. فإذا حول الكلام يعني مو ناقش في الضمان بالمثل، نعم الضمان بالمثل يجي يقول لكن يا مثل المثل هو حقيقة النقدية هي القوة الشرائية. وأجاب دام ظله لوجهين. الوجه الأول قال إن لازمه أن لا يجب على الضامن دفع الزيادة إذا ارتفعت قيمة النقد وقوته الشرائية، لأن الضامن قد ضمن القوة الشرائية المحضة المتجسدة في الورقة لا غير. وهذا إشكال أيضا صحيح نحن معه بغض النظر عما سيأتي من المعالجة لهذا الوجه وجوابه. فيقول بناء على هذا الوجه أنه إذا كان المقصود بالعملة مو الرقم المكتوب عليه، المثلية التي تراعى هي القوة الشرائية مو الرقم المكتوب عليه. جيد، فإذا قوة العملة فلازم هذا المبلغ المضمون لازم يقل بحسب القوة الشرائية له، وأنت لا تلتزم بهذا. هذا الرد الأول. الرد الثاني إن القوة الشرائية لهذا المعنى أمر معنوي انتزاعي لا يفهمه العرف ولا يعتبره هو المال الخارجي، وإنما المال الخارجي نفس الورقة النقدية، والضامن يضمن مثلها لا محالة لأن قيمتها وماليتها أو طول قوتها الشرائية حيثية تعليمية أجنبية عن صفات المثل كغيرها من المثليات. فيقول هذا العرف بضاغة مثالة العرف كل صدق. أنت لما تتعامل بهذه الأوراق إنما تقصد القوة الشرائية للعملة مو الرقم المسجل عليها، ما كل شيء. نعم يقول مالية المال هي حيثية تعليمية لكونه مال، وإلا إذا لم تكن له مالية فلم يصبح مال، لكن هذا لا يعني أنه هي الملحوظة كما ادعى هذا صاحب الدعوة. وهذا طبعا جواب صحيح، وإن يعني كنا ناقشنا نحن في لم نبينها في حين في مقدمات البحث كرر كم مرة على أن القوة الشرائية حيثية تقليدية، والحقيقة أنها يعني حيثية تقليدية، لأن المالية إذا انتفت لم يعد المال مالا، فليست هي حيثية تعليمية يعني أن دخالتها فقط حدوثا، لا دخالتها حدوثا وبقاء. ومتى مالية المال فقدت لم يصبح المال مالا، إنما يصبح المال مالا إذا كانت له مالية، والمالية بما تتحقق بوجود جهة. هذا جزء من الكلام بيناه في مقدمة البحث، لكن يبدو ما بيناه بالتمامين. مالية المال هي قوام كونه مال، فلو لم تكن له مالية فلا يصبح مالا. لذلك في المكاتب المحرمة جعلوا من الأمور التي لا يقع عليها المعاملة إذا لم تكن له مالية، لأنه هذا معنى جعل مالية زي باطل. ومالية المال بما تتقوم بوجود جهة يتنافس عليها العقلاء ويطلبها العقلاء. صحيح مالية المال مو حيثية حيثية تقليدية، ومتى ما فقدها المال لم يبقى مالا. وهذا طبعا وإن صوروه وكأنه فقط في يعني في العملة الاعتبارية أن يمكن أن تفقد ماليتها، لكن في الحقيقة لا، حتى في السلع يمكن أن أيضا تفقد ماليتها فلا يصبح المال مالا. نفترض الحيوان أجلكم الله له مالية وله جهة يطلبها العقلاء فيصبح مالا، لكن إذا مات هذا الحيوان وفقد ماليته لم يصبح مالا. مثال آخر الملح، في يوم ما كان الملح فشيء يعني جدا ثمين ويطلب، بل جعل قبل اختراع العملة جعل هو الوسيط في المعاملات، الملح بدل العملة هو الوسيط في المعاملات. لكن اليوم يمكن واحد يمر على أراضي المملحة هاي الممالح الموجودة ويرى أكوام الملح أمام مرمية لا يتنافس عليها العقلاء، وبالتالي لا مالية لا. فإذا يمكن تصور انتفاء المالية حتى مو فقط في النقود الاعتبارية، حتى في هذه الأموال الذاتية كما يسمونها التي لها قيمة ذاتية. فإذا بغض النظر عن التعليق اللي هو على الهامش نذكره، لأن يعني كلامنا الآن كوجه يجيب عليه، لكن تعليق على هذه العبارة التي كررها كثيرا وعبر عن القوى الشرع بأنها حيثية تقليدية، والحقيقة أنها حيثية تقليدية لأن مالية المال مشترطة حدوثا وبقاء، وإلا لا يبقى مال. إذا هذا الجواب الثاني الذي ذكره وهو أيضا جواب صحيح، مضافا إلى وجوه أخرى يمكن أن نضيفها، مثل مما قلنا أن موضوع الضمان هو المال وهو الذي وقع عليه العقد وليس المالية، أو من الأجوبة التي نجيبها أن القيمة المالية وظاهرة التضخم قضية معقدة لا يمكن بناء المعاملات اللي هي عرفية عليها. شنو القوى الشرائية وبدي عظمها لا تقيسها؟ فإذا هي نعجز عن إيجاد شيء واضح لاحتسابها فشلون نبني معاملاتنا عليها؟ أنا مشكلة هذه. إذن أجوبة أخرى نقدر نضيفها إلى الوجهين، وإلا الوجهين إذا كانوا صحيح. لكن قلنا عن الوجه الأول، قلنا أن توجد معالجة له ونشوف هل المعالجة هذه صحيحة أو لا. الوجه الأول ماذا؟ وهو أن لازمه أن إلى قوة العملة لازم نخفض الحق المطلوبة، لأنه تقول القوة الشرائية هي الملحوظة وهي المعيار جيد، والقوة الشرائية إذا أصبحت قوية للعملة لازم نخفض المقدار، لأن لما بعت لك الكتاب 100 دينار كانت 100 جنيه 5 غرامات، لا 100 صارت 10 غرامات، فلازم مرتك 50 هو 100، هذا لا يقول فيه. فكأنه التفت معاصر آخر على المعاصر وهو الشيخ حسن الجواهري إلى هذا الإحسان، فصار الوجه هكذا نحن نقول، وإلا وجه وكل واحد يكتب على رأسه يعني، بس نحن نحاول أن نوجد من كلماتهما يعني يسد بعضه بعضا. ففي كتابه وهو بحث في الفقه المعاصر الجزء الثاني قال، وهو بيتخلص من الإشكال الأول هذا الذي ذكرنا، قال إن النقد بأقسامه الذهب والفضة والأوراق النقدية هي أموال حقيقة أو اعتبارا في حسب، وهذه الأموال مثلية وتكون قوتها الشرائية من صفات المثل. نحن ما حل مشكلة، هو نحن فلا بد من الاحتفاظ بها لدى الأداء، ولذا يجب إرجاع مبلغ أكبر لدى ضعف القوة الشرائية في وقت الأداء بواسطة التورم، يعني التضخم، عبارة أخرى التضخم. يقول حيث يكلف هذا الوجه الزيادة عند شدة التورم فقط، وذلك لأن المستلم للنقود مسؤول عن كميته وعن قوته الشرائية التي فيه معه، فإذا انخفضت القوة الشرائية كان عليه إرجاع مقدار أكبر حفاظا على القوة الشرائية التي يمثل المعالجة حاصلها التي قالها ما هي. قال نحن مع هذا الوجه، نحن هو ما كان ملتفت بأن القوة الشرائية مأخوذة في صفات المثل، لكن هو أحد الكمية والرقم أيضا مأخوذ في صفات المثل، فإذا قوة العملة ما يصير ينزل يبطي رقم أقل لأن كمية النقد مطلوبة، وإذا انخفضت العملة ما يصير يبطي الرقم لأن القوة الشرائية مطلوبة منه. تلاحظ إذن واضح تقريبي، يعني يقول إذن تخلص من هذا الإشكال الأول، لأن هذا ليس لزم الإشكال الأول، لأن جعل القوة الشرائية هي المناط الضمان، فقلنا لزين لحد إذا قوة الشرائية صعدت أو نزلت كن هي الملحوظة، فهو ظلم للقوة الشرائية، ظلم للمظلوم مو بس القوة الشرائية وإنما مقدار النقد الجديد، يعني انتظام من هم 100 دينار هم القوة الشرائية لل 100 دينار، فإذا القوة الشرائية انخفضت نقول لك جيب القوة الشرائية هاي 100 دينار بعد ما صرفت منه، صارت ما تجيب الخمس غرامات لها يوم ذاك إذا انخفضت العملة، وإذا صعدت العملة ما نكتفي بالقوة الشرائية نقول لعدها من 50 دينار لأن صارت من 50 دينار كما 5 غرامات، نقول لا لأن أنت مطلوب بكمية النقد وهو رقم 100 دينار أيضا، فجعل عنصرين في المضمون كمية المبلغ زائد القوة الشرائية عالجها هكذا، يعني هذا الوجه. لكن طبعا هي المعالجة رغم نقاطتها يعني لكنه غير تامة، لأنه أولا أن القوة الشرائية ليست من أوصاف المثل أرصا ولا تلحق في المعاملة، أنت من تقول شيء العرف هو الذي يؤسس للمعاملات ويقصدها ويبني عليها، واسأل العرف كلها هل فعلا القوة الشرائية دخيلة حينما تقول 100 دينار أنت كثمن الكتاب، أنت 100 دينار بنيت العقد عليها وقوة الشرائي لا فش 100 دينار من 100 دينار، فإذا هذا القوة الشرائية ليست من أوصاف المثل عرفا ولا تلحظ في المعاملة، لكن نعم إذا سقطت القوة الشرائية عن العملة بالكلية بشكل أو بآخر فالعرف حين لن ينتقل للدين لأن بعد لا يراها مثلا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن كمية النقد والقوة الشرائية متناسبان أكثر، يعني كل ما تقوى القوة الشرائية تقل قيمة النقد المناسبة له، وكل ما تضعف القوة الشرائية تزداد كمية النقد المقابلة له، فكيف يجعلهما في نفسهم يبتن العقد عليهما وهما متعاكسان ومتناقضان؟ هذا راح يتم الترتيب المبطل للعقد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تغير القوى الشرائية أمر غير راجع إلى الحين حتى يغمر. وما الذي يغمر؟ الأمور التي داخلة الحين. القوى الشرائية ما تتغير في أمور خارج الحين. لو الدولة مثلا طبعت كمية نقد أكبر فانخفضت قيمتها، أو صار تنافس من قبل الناس عن قانون العرض والطلب فانخفضت قيمتها أو ارتفعت قيمتها، أو حصل استغناء لدى الناس مثل المولدات الكهربائية مثلا، كهرباء ماكو وصارت لها أسعار كبيرة، توفر الكهرباء إن شاء الله يتحسن الكهرباء، صار استغناء عن المولدات نزل سعرها. ما دخل العين المضمونة في ذلك حتى يضمن هذا التغير بالقيم؟ هذا أمر ما راجع على نفس العين، وإنما الأمور خارجة عنه، فكيف تدخل إذن في الضمان؟ هذا إذن الوجه الثامن حسب الظاهر، وهو المحاولة السادسة عنده. الوجه التاسع وهي المحاولة العاشرة في ترتيبه، لأن قلنا بعض المحاولات نضعها في أمكنتها المناسبة. قال: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد. هذه المحاولة العاشرة عنده حتى تراجعه. هذه الدعوة، قال: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد حين الأداء عن زمان الأخذ، فيما إذا كان أخذه بدون رضا المالك وإذنه، كما في موارد الغصب أو الإتلاف، بل والتلف بدون إذنه، بل وفي موارد التأخير عن الأداء للدين مع استحقاقه فتنزل قيمته، فإنه في كل ذلك يمكن أن يقال بصدق إتلاف مال الغير في خصوص النقود، لكون القيمة والمالية فيها حيثية تقييدية لا تعليمية، هذا كلام الدعوة، بخلاف سائر السلع. هذا إذن المحاولة العاشرة عنده وهي التاسعة من وجوهنا. يقول أن هذه الدعوة حاصلها صدق الإتلاف، أن هذا النقد الذي كانت قيمته كذا ثم نقصت، فهذا يصدق على مقدار هذه النقيصة أنه حصل إتلاف بهذا المقدار، وبالتالي الإتلاف هذا يكون مضمونا ويجب على المتلف الضمان، ومن دون رضا المالك هو أيضا كما في موارد الغصب قال أو الإتلاف، بل والتلف بدون إذنه، بل وفي موارد التأخير عن الأداء للدين، المماطل عنده قدرة على الوفاء ولم يوفي، قال إذن هذا يصدق عليه إتلاف، وإتلاف من دون رضا المالك سيكون مضمونا. هذا هو الوجه. وكما ترى أولا أن هذه الدعوة غير عرفية، لا يعتبر العرف، هل العرف يعتبر نحن من العرف؟ هل يعتبر العرف أن هذا النقصان الذي يحصل في القيمة هو إتلاف؟ لا يعد العرف، يعني لكي محرك وجداننا العرفي أنا سألك سؤال، أنت استعرت كتاب واشترطت على المستعير الضمان، العارية يمكن أن تكون مضمونة مع الشرط، أنت استعرت كتاب والكتاب اشترطت الضمان، وحينما صار وقت إعادة المستعار الكتاب رجعته وكانت قيمته منخفضة بالسوق، فهل ترجع مع الكتاب قيمة الانخفاض احتمال أنه عارية مضمونة، وأنت تسمي هذا النقصان إتلافا؟ فهل هذا بينما لو حصل عيب بالكتاب العيب يكون مضمونا صح، هذا من التفصيل وياك، فهل هذا عيب لازم المستعير رجع الكتاب ورجع معه مقدار العيب باعتبار هذا مضمون؟ فالعرف لا يساعد على هذه الدعوة، وهو اعتبار الانخفاض في القيمة إتلافا من دون رضا المالك وعليه يكون مضمون. هذا العرف يسأله ويقول له هل هذا تعتبر؟ هذا إذن ليس صحيحا، هذه الدعوة أولا غير عرفية إذن، والثاني الرد الثاني أنه لو سلت هذه الدعوة ما هو نتيجتها؟ أنه عيب يوجب خيارا وليس يوجب ضمانا، يعني ما ملزم الضامن بأن يدفع لك الانخفاض، يقول لك ما تعجبك هاي صار بها عيب رجع لي إياها، رجع لي إياها نفسك، ما ملزم له أن ينتج مقدار العيب أو له أن يفسخ، حتى لو تمت فنتيجتها تخير بين دفع الغرامة مال هذا العيب. أو مضافا لهم جملة من الملاحظات اللي تقدمت فيه مثلا أن هذا التلف لو سلمناه فإنه تلف تقديري مو تلف حقيقي، لو سلمنا تلف تقديري. والملاحظة الأخرى أنها أخص من المدعى لأنها خاصة باليد العدواني، وكلامنا عن مطلق الضمانات حتى اللي في الالتزامات العقلية واضح من كلامه أنها خاصة في اليد العدوانية اللي من دون رضا مالك. فإذا هذه المحاولة تامة والوجه التاسع. الآن كأنه انتهى الكلام في الاستدلال على بمقتضى القواعد على القول بالضمان، ورأينا أن كل المحاولات لم تتم، لكن نثرنا معالجات هنا وهناك يمكن أن نستفيد منها في القول المختار. طبعا نعجبها هنا، ثم انتقل دام ظله إلى الاستدلال بالروايات. وقلنا أنه قال عن كلامنا في فصلين، الفصل هو استدلال بمقتضى القواعد، ونحن ضمننا ما قاله إلى ما قاله أعلام آخرون، ونتج تسع وجوه ناقشناه. الآن وانتقل الفصل الثاني وهو الاستدلال بالنصوص. قال الفصل الثاني فيما يستفاد من النصوص الخاصة، وذكر فيه معتبرة يونس اللي نحن عجلنا الكلام بها، معتبرة يونس المعارضة وهي المجموعة الخامسة، معتبرة يونس رقم 1 و2 هاي ناقشناها. هذه الروايات الدالة على عدم الضمان، وتوجد معتبرة يونس رقم 3 اللي هي استدل بها على الضمان. كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال فكتب إليه لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. قرب استدلالها الاستدلال بهذه الروايات، فقد يستدل بالرواية الأولى، أي هذه الرواية يعني تسلسلها رقم 1 في الباب، وإن نحن أخرناها بإعتبار قدمنا الروايات الدالة على عدم الضمان، بس هي تسلسلها الأولى في الباب. قال فقد يستدل بالرواية الأولى على ضمان الأوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال، حيث دلت على ضمان خصوصية نقدية الدرهم ورواجه. هذه خصوصية انتزاعية وما راجع إلى يعني ذاتية، وإلى ذاتيته هي هذا الذهبية والفضية المكونة له، حيث دلت على ضمان خصوصية نقدية الدرهم ورواجه الإنفاق والتعامل به، وأن الدرهم الذي أعطاه إذا سقط عن الرواج والإنفاق كان له على المدين الدرهم الرائج، لأنه أعطاه الرائج، فتكون خصوصية الرواج والنقدية تحت الضمان، مع أنها خصوصية إضافية انتزاعية ليست حقيقية، كما أن هذا يستلزم عادة نقصان قيمته عن الدرهم الرائج، فتدل الرواية على ضمان القيمة الزائدة التي كانت للدرهم المعطى حين رواجه. قال الإمام قال لك الدراهم التي تنفق بين الناس، والدراهم التي تنفق بين الناس قيمتها أعلى من الدراهم التي لا تنفق بين الناس، يعني أن الانخفاض الذي حصل مضمونه. هذا هو تقريب الاستدلال بالضمان، لأن الدراهم التي كانت اشتغلت الذمة بها أولا فقط، وإذا سقطت كما عبرت الرواية المعتبرة من الأخرى يقول ولها اليوم وضيعة تتحمل نقص يا الله تصير مثل. والإمام أوجب الدراهم الرائجة، يعني أوجب الدراهم الرائجة يعني أوجب أن يدفع هذه الوضيعة مع الدراهم التي اشتغلت في الذمة، يعني ضمان انخفاض القيمة. هكذا قربها، وقد رد دام ظله بوجهين. الوجه الأول هو معارضتها بمعتبرة يونس الأخرى اللي ذكرناها نحن فيما سبق، قال إن هذه الرواية معارضة لرواية يونس الأخرى الدالة على أنه ليس له إلا الدراهم الأولى، ونحن ناقشناه ضمن الاستدلال على عدم الضمان. وبعدين حاول جمع بين الروايات واختار الوجه الذي ذكره الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، ولم يبين كيف يؤثر هذا الجمع على الضمان أو عدمه. يعني تسلسل أفكار، خلينا نمشي وياه نشوف وصل النتيجة الأولى. أنت الآن استدليت بمعتبرة يونس بغض النظر عن فكرة الاستدلال، استدليت بمعتبرة يونس على الغنم، ثم قلت لها أنه هذا يرد عليها أولا أنها معارضة بمعتبرة يونس الأخرى اللي تقول لك الدراهم الأولى. جيد، وحاولت الجمع بينهما بوجه ذكره الصدوق والطوسي اللي صلى تبينا. زين، فهذا المفروض أنه تراجع الآن وراء ما جمعت بين الروايتين تشوف هل الجمع هذا أثر على الاستدلال أو ما أثر على الاستدلال. قد يكون وجه الجمع يغير من الاستدلال، هذا لم يخطو هذه الخطوة، وإنما حل التعارض ربما اكتفاء بالوجه الثاني الذي ذكره كرد على الاستدلال بهذه الرواية. وهذا إن شاء الله ما نؤجله من درس مقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Oh, my God.